الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحييكم أيها الأحبة طلاب العلم رجالا ونساء حضورا وعن بعد في هذه الدورة المباركة التي تحمل اسم رجل من رجال العلم والدعوة الذين نهلوا من مناهل العلم التي قيض الله لها رجالا مخلصين من أول عهد السلف إلى وقتنا الحاضر، ينقل الخلف عن السلف سندا متصلا للقرآن والسنة. ومن أولئك الدعاء الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، الذي أتى إلى هذه المنطقة والتف حوله طلاب العلم المتعطشون إلى معرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة والخير من الشر. من أولئك الرجال الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله، الذي تحمل اسمه هذه الدورة المباركة في عامها السادس، وقد أخذتم منها ما يسر الله كالمحاضرة الافتتاحية وما مضى في هذه الليلة وما مضى في البارحة من الدروس العلمية، ونواصل معكم المذاكرة والمدارسة في فن من فنون علوم الشريعة، بل أعظم العلوم وهو العلم بكتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالعلم به علم بما أوجب الله جل وعلا لذاته المقدسة ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالقرآن الكريم فيه الخير كله، وهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين الذي من حكم به عدل ومن اهتدى به هدي ومن دعا به فقد رشد. ولا شك أن السنة الصحيحة هي الوحي الثاني، ولكل مادة علماء بيّنوا ما فيها من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يلم بها، ومن ذلك هذه المادة التي جعلت في هذه الدورة، وهي مادة أصول التفسير للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ورحمة الأبرار، واسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونبدأ من قوله رحمه الله تعالى: القرآن في اللغة، يعني تعريف القرآن لغة وشرعا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا، أو بمعنى جمع تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى مد. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام.
هذا تعريفه في اللغة. قال: القرآن في اللغة، يعني في لغة العرب. ولغة العرب هي من المصادر التي يرجع إليها في فهم النصوص من كتاب أو سنة، ولهذا عني بها علماء الشريعة، فبها يعرف إرجاع الكلام إلى أصله. فتعريفه رحمه الله تعالى للقرآن قال: مصدر قرأ، يعني هذا مصدر، وهو فعل ماضي، ومضارعه يقرأ. هذا قرأ فعل ماضي، يقرأ مضارع، قرآنا هو المصدر. فهذا بمعنى تلا، ويأتي بمعنى جمع، فهو بمعنى المتلو، بمعنى المجموع. قرأ بمعنى المقروء، قرأ أي تلا بمعنى المتلو والمقروء. وتأتي بمعنى جمع بمعنى يكون مصدر اسم الفاعل، أي جامع، إما جامع للأحكام والأخبار، أو أنه مقروء أي متلو. قال: والقرآن في الشرع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن.
هذا تعريفه في الشرع. تعريفه في الشرع هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، تكلم به على الحقيقة لفظه ومعناه وحروفه. والمنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، وهو المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، هذا هو القرآن في الشرع، فهو كلام الله جل وعلا بدليل قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وهذا مما يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق، وبه يرد على من زعم أن القرآن مخلوق، كما أنه يفيد أنه أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، وفيه رد على الحلولية والاتحادية الذين يقولون بأن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. فهذه الآيات تفيد هذه المعاني العظيمة. قال: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة.
الله جل وعلا حفظ هذا القرآن بما هيأ له من الأسباب التي تم بها حفظه، فحفظه في التنزيل وحفظه في التبليغ، بلغه جبريل عليه السلام أمين الوحي سيد الملائكة على سيد الرسل عن رب العالمين، حفظ من هذه الجهات، حرس أن يتسرب منه شيء أو يتخلل إليه أو يتسلل إليه شيء، فالله جل وعلا حفظه. ثم بحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حفظه وتلقيه من الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة، وحرصهم على حفظه في الصدور وفي السطور، وقد كان عليه الصلاة والسلام تنزل الآية فيقول: ضعوها في سورة كذا بعد آية كذا وهكذا. كتب المصحف الشريف في العظام وفي السعف وفي الرقاع الجلود حتى أتمه الله جل وعلا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتبا يكتبون له الوحي، فحفظ القرآن من هذه الناحية، ولم ينس شيء منه إلا ما أراد الله إنساءه نبيه صلى الله عليه وسلم. ما ننسخ من شيء، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله سبحانه وتعالى ثبت القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في البداية يعالج الوحي ويخاف أن ينساه، فقال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن. حفظ القرآن من هذه الوسائل بهذه الأسباب حتى وصل إلينا كاملا، لم ينقص منه شيء ولم يدخل فيه غيره، فلله الحمد والمنة. قال رحمه الله تعالى: وقد وصفه الله بأوصاف كثيرة.
أحسن نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن المجيد.
جاء في تفسير هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهن على الصحيح، يعني السبع المثاني على القول الصحيح من أقوال المفسرين، أنها سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة. هذه السبع الطوال هي المقصود بالسبع في هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل المراد بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة، لأنها تثنى في كل ركعة وهي سبع آيات، فهذا من وصف القرآن وذكره بما هو فيه من الجمال والكمال والحفظ والتمكين والهداية للخلق لمن أراد الله هدايته به. قال: والقرآن المجيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى:
هذه الآيات تستوحي من كل آية ما تدل عليه من المعنى، فقوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهو بركة في كل مجال من مجالات الحياة الدنيا أو الآخرة، بركة على المؤمنين في حياتهم، في معاشهم، في معادهم، مبارك في لفظه وآياته ومعانيه وأحكامه وقصصه وأخباره ووعده ووعيده، وكذلك كريم. ولا شك أن كلام الله جل وعلا تابع لذاته، فالذات المقدسة موصوفة بكل صفات الكمال، والقرآن من صفات الله جل وعلا، من صفاته الذاتية الفعلية. الكلام صفة ذاتية فعلية، فهو أزلي اللفظ، يعني حادث الآحاد، فالكلام ثابت لله جل وعلا أزلا وأبدا، وهو يتكلم متى شاء بما شاء. فالقرآن من صفة الله جل وعلا، أوصافه كلها تابعة للموصوف به، وهو الله جل وعلا. قال: لو أنزلنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
يعني تأثيره في الجمادات لو أنزل عليها لتأثرت به، وهذا فيه إشارة إلى قلب الإنسان الذي قد يكون من قلوب العباد ما هو أشد قسوة من الحجارة، كما قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق منه لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذا كان هذا وضع الجماد، بل الجماد الصلب لو نزل عليه القرآن كيف يكون؟ فما بال قلب العبد الضعيف المكون من لحم ودم أقسى من هذه المادة الصلب؟ وما ذلك إلا بتأثير الأشياء التي دخلت على الفطرة. القلوب يخلق، خلق الله الخلق على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه الأسباب التي أثرت في القلوب حتى أصبح القرآن لا يؤثر فيها والعياذ بالله. فمن نفع الله نفعه الله بالقرآن خشع قلبه واتصف بهذه الاستكانة والتذلل لله جل وعلا، لأنه يتلو كتابه ويتدبر أحكامه. هذا فيه إشارة إلى أنه يجب على المؤمن أن يدرب قلبه على الخشوع والخشية إذا قرأ القرآن، أن يقرأه بقلب حاضر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
يعني هذه تصفية للخلائق. القرآن يزيد الذين اهتدوا هدى ويجلي أحوال المنافقين الذين في قلوبهم ريب وشك، تظهر أفعالهم لأنها لم تتفق مع هداية القرآن ودلالته، لم يصل إليها القرآن، نزل على قلوب غلف. فانظر كيف يعني نفع الله به أهل الإيمان: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المنافق قد تنزل عليه الآية ما يستفيد منها، لأن القلب معرض عن تدبر الآيات وتفهم الأحكام. فهذه الآيات التي استشهد بها المصنف رحمه الله في هذه المعاني العظيم، كل آية تدل على حكم من الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.
القرآن للنذارة والبشارة، فهو ينذر الله جل وعلا به على لسان رسوله وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ينذر به من بلغه من عالم الإنس والجن، بمعنى أنه تقوم عليه الحجة، وأنه إن قبله فله الوعد الذي جعله الله جل وعلا لمن آمن بهذا القرآن، وإن أعرض عنه وصد عنه في نفسه وغيره فإنه يكون إنذارا له وتخويفا ووعيدا كما مضى مع الأمم الماضية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
القرآن سلاح، سلاح للمؤمن يقارع به أهل البدع والأهواء والخرافات من ملاحدة ومشركين وصوفية وجهمية وخوارج ومعتزلة وشيعة إلى غير ذلك من الطوائف التي ضلت عن الطريق الصحيح. فهو سلاح للمؤمن يهتدي به ويستضيء بنوره ويتقي به شر الأشرار، يتضح له طريق كل مضل فيجتنب تلك الضلالة ويحذر ذلك الضال الذي يدعو إلى ضلالته ويحذر منه. لكن هذا لابد من فهم القرآن على أيدي أهله الذين أخذوه خلفا عن سلف على فهم السلف رحمهم الله تعالى، ما يكون يعني من كتب المبتدعة، لأن القرآن مائدة قد يجد صاحب اللغة فيها بغيته وصاحب البلاغة بغيته وصاحب القصص بغيته وصاحب الوعد والوعيد والأحكام الشرعية إلى غير ذلك، لكن من أراد الله به خيرا وفقه للمعنى الصحيح من القرآن فنفعه به ونفع الله به غيره. ومن لم يعلم الله فيه خيرا أوقع في قلبه الشبه والشهوات فاتبع ما تشابه من القرآن، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالقرآن هذا مائدة عظيمة، من أراد منه الخير وجده ومن أراد الشر فضحه، لأنه لا يمكن أن يستدل بكلام الله على غير ما يتضمنه من المعنى الصحيح إلا أن يحرف أو يؤول إلى آخر ما يفعله أصحاب المناهج الضال، قد يستدل بالآية على غير وجهها الصحيح، يستدل بها على ما يريد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله.
دستور، دستور يعني للحكم والتحاكم ولمعرفة أخبار الأمم الماضية وما حل بهم ولمعرفة أخبار القيامة وما يجب على الإنسان أن يفعله، أخبار العقائد العقيدة الصحيحة ودعوة الرسل إليها وما يضادها من الشرك والإلحاد والبدع المكفرة. فالقرآن تبيان لكل شيء، تبيان للعقيدة وتبيان للعبادة وتبيان للمعاملات وللأخلاق والسلوك، لكنه لا بد أن يكون يستفيد الإنسان من السنة ليفهم القرآن. أما الذي يقول يكفي القرآن والسنة لسنا بحاجة إليها لأن دلالتها ظنية فهذا ضال يجب الحذر منه، السنة مبينة مفسرة للقرآن، ولولا السنة ما عرف كثير من أحكام القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والله جل وعلا أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليبينه للأمة بالسنة الصحيحة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول: ما وجدنا في هذا القرآن من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وإنما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أحل القرآن أو الله جل وعلا في كتابه، وأنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله في كتابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن أراد أن يفصل السنة عن القرآن فهذا داع إلى شر وداع إلى ضلال، وعنده شبهة. من سمعه يقول هذا متمسك بالقرآن وهو يريد أن يعطل القرآن من أحكامه وما يجب أن يفهم منه ويعمل به. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
الفرقان لأنه فرق به بين الحق والباطل، فرق به بين التوحيد والشرك، بين الخير والشر، بين الهدى والضلال، فهو فرقان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
يكفيهم هذه الآية، يكفي القرآنيين هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى، يعني عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذا وعيد، دعهم فسيكون المقام بين يدي الله جل وعلا. ولهذا فإن الله جل وعلا يتولى من ضل بعد حياته صلى الله عليه وسلم ويبين حاله، كما أخبر عليه الصلاة والسلام الورود على الحوض، قال: إنه ليرد علي رجال من أمتي أعرفهم، حتى إذا أويت لأناولهم طلع رجل بيني وبينهم فيقول: هلم، فأقول: إلى أين؟ فيقول: إلى النار. فأقول: لماذا؟ قال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا. الحاصل أن الله جل وعلا أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبطاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والآية الثانية:
أحسن الله إليكم. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
هذه الآيات تدل على مكانة السنة أيها الأحبة. تدل على مكانة السنة من الإسلام، وأنه لا يمكن للإسلام أن يستقيم إلا بما ثبت عليه من القرآن والسنة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن،
نزل القرآن أول ما نزل للنبوة، بالنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل وهو بغار حراء كما هو معروف في بدء الوحي، فقال له اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد، ضمه ضمة شديدة، ثم أرسله، ثم قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. يعني لم يسبق لي أن قرأت القرآن. فضمه الثانية والثالثة، ثم قال له بعد ذلك: اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذه الخمس الآيات من سورة العلق نبئ النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 من عمره. فرجع إلى خديجة يرجف بها فؤاده، فقال: زملوني زملوني. ثم قص على خديجة رضي الله عنها ما رأى، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الخير. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن عمها، فقالت: اسمع من ابن أخيك. فسأله ورقة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ورقة، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا آذاه قومه. ثم فتر الوحي، يعني استأخر أياما حتى نزلت الآيات الخمس من سورة المدثر بالرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فصعد جبل أبا قبيس ودعا: يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمع حوله بطون من قريش، فقال: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم فتر الوحي أيضا فترة بعد ذلك. هذا أول ما نزل من القرآن للنبوة وللرسالة. قال: والذي نزل بالقرآن.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين،
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
هذا هو الرسول الملكي على الرسول البشري. والله جل وعلا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهل سيختار للرسالة من ليس بقد كمله جل وعلا بصفات الكمال من القوة والأمانة والكرم والطهارة والصدق والوفاء والأمانة؟ وهكذا جبريل الرسول الملكي على الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأشرف الرسل. فالرسالة محفوفة من رب العالمين إلى أن وصلت إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهي محفوظة بحفظ الله جل وعلا. ومن زعم أنه حصل فيها تغيير أو تبديل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كيف يعدل جبريل عليه السلام بكلام الله لا غير من أرسله إليه؟ هذا يفهم بالعقل، فما بالك بالوحي والقرآن والسنة. فلما عرف بعضهم بأن وهؤلاء هم الإمامية الشيعة الغلاة، لما عرفوا أن هذه المسألة مرفوضة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالخلافة لعلي، أرادوا أن يجعلوا مدخل مخرج ثاني، وكلا المخرجين ليس لهم فيها إلا أن الله جل وعلا أخزاهم وقذف في قلوب العباد بغضهم إلى يوم يلقونه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة.
هذا من الأدلة على عظمة القرآن، لأن الله جل وعلا اختار له ممن يحمله عنه أو يبلغه إلى خلقه خير الخلق في الملائكة وفي البشر. جبريل عليه السلام من الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم من البشر، فهذا يدل على عظمة القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأول من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.
والرجز
فاهجر. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك.
جاءه الحق يعني جبريل عليه السلام. نعم. أو الوحي الذي نزل به جبريل.
فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر.
نعم.
وثمت آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة.
يعني إذا قيل هذا أول ما نزل من القرآن، قد يكون في أحكام الصلاة، قد يكون في أحكام العقيدة، قد يكون في أحكام يعني شيء معين من الأحكام التي تضمنها القرآن، فيقال هذا أول ما نزل يعني في هذا الباب من أبواب العلم. لكن بالنسبة للوحي عرفنا أنه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة العلق وصدر سورة المدثر، الأولى للنبوة والثانية للرسالة. وهذا من كلام الشيخ رحمه الله أن الأولية هذه تكون نسبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فتكون أولية مقيدة مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت. فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما أنزل بعد فترة الوحي أو أول ما أنزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
أقول يعني حتى بالمفهوم، كون النبي صلى الله عليه وسلم نودي بيا أيها المدثر، ما السبب حتى أنه تدثر؟ أليس رجع إلى خديجة يعني يرجف بها فؤاده وقال دثروني دثروني زملوني زملوني من أثر الوحي الذي نزل بأول سورة العلق؟ فأول ما نبئ به اقرأ، وأول ما أرسل به المدثر. فجابر رضي الله عنه حكى هذا الحديث، لكن هذا الحديث كان تابعا لما حصل قبله من النبوة بأول سورة العلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات. فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة، ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. القسم الثاني سببي وهو ما تقدم.
هذا القسم الأول ابتدائي، يعني لم يكن له سبب ترتب نزول الآية عليه، وإنما نزلت هذه الآية في شأن من الشؤون، في بيان بعض أحوال بعض المنافقين. ثم رد الشيخ رحمه الله الكلام أن الآية نزلت في ثعلبة ابن حاطب بن بلتعة رضي الله عنه، هذا ليس بصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب إما سؤال يجيب الله عنه مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم لا يعلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه السؤال إما على سبيل الاستفسار أو على سبيل التعنت، يسألونك عن الأهلة، يعني ما السبب الهلال يبدو ضعيفا ثم يكبر ثم يعود صغيرا، سألوا عن التغير هذا، فأجابهم الله بما هو أولى أن يسألوا عنه، قل هي مواقيت للحج، قل هي مواقيت للناس والحج، فهي مواقيت للبيع والشراء، للإجارة، للرهن، للمعاملات، وكذلك للعبادات، للحج وللصوم وللزكاة. هذا يعني من أجل ذلك يبدأ الهلال ثم ينتهي لفترة زمنية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أو فعلي.
هذا يعني بيان حالة من الأحوال التي عليها المنافقون أو بعضهم، فتنزل الآية لبيان الحكم في هؤلاء، كما كان في غزوة تبوك حصل من بعض المنافقين هذا الكلام، قال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا، يعني عندهم شراهة في الأكل، ولا أكذب ألسنا، حديثهم يعني كل كذب، ولا أجبن عند اللقاء، إذا لاقوا العدو نهزم. فقال له أحد الصحابة كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبق. فهذا بيان يعني هذه الواقعة، هذا من أسباب النزول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الآيات. فوائد معرفة
هذه المجادلة هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكي حالها من زوجها، تقول له يا رسول الله نثرت له بطني فلما كثر عيالي ظهر مني، فإن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، فإلى الله أشكو حالي. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبين كفارة الظهار. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي قد وسع سمع جميع الأصوات، إن المجادلة في ناحية البيت، وإنه يخفى علي كثير من كلامها، والله قد سمع قولها. هذا السبب نزل فيه بيان كفارة الظهار. كفارة الظهار على الترتيب، وهي عتق رقبة إن لم يستطع، فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة. بيان واحد: بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء يتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع، فينزل الوحي مبينا له.
وهذا يجب على طالب العلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة، في هذه السنة. إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه فليتق الله عز وجل ويقول: لا أعلم. يتوقف عن الإجابة حتى يذاكر أو يسأل زميلا له، أو يحيل على من هو أعرف وأعلم. هذا ليس من العيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية.
هذا من الأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يقول على الله بغير علم، أو يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم، فيقول كذا حلال أو حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى تلقى إلى أولهم فيحيل على الذي بعده إلى الذي بعده حتى تصل إلى الأول، وهذا كله خوف من الفتوى أو التجرؤ على القول على الله بغير علم. ينبغي لطالب العلم أن يتثبت فيما يقول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنزل الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في اعتذارهم وفي حلفهم بالله عز وجل. فصدق الله جل وعلا بما أنزل من القرآن زيدا الذي أخبر بما سمع من عبد الله بن أبي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: 2
بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون.
نعم.
ثلاثة:
هذا يعني من العناية من الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، فإنه قد قال المشركون لولا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش يعني يجلس يعني مفرقا هكذا؟ القرآن نزل على فترة 23 سنة مدة يعني تنزل الوحي، ولله في ذلك حكمة. أولا لتثبيت القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ليتمكن الناس من العمل بالتكاليف الشرعية. لو أنزلت الواجبات في يوم واحد هل يستطيع ذلك؟ نزل تحريم الخمر على مراحل، وكذلك العبادات كالصوم كان في البداية على كذا وفي النهاية يعني. فالتشريع ليس على الأهواء، وإنما هو على حكمة الله جل وعلا ومقتضى رحمته بالمكلفين. فهذا من العناية بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثالث بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كربتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بطلبه وأقام الناس على غير ماء.
أقام الناس معه. نعم.
وأقام الناس
يعني مكثوا في مبيتهم الذي باتوا فيه. نعم.
وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير:
نعم،
ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا.
يعني تشريع للأمة كلها. ما سبب يعني مشروعية التيمم؟ هي هذه الحادثة وهذه القصة. قال الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لما شكى الناس إلى أبي بكر وقالوا انظر إلى عائشة كيف يعني أمسكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي ليس فيه ماء، وقف الناس معه فأصبحوا على غير ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فجعل يعاتب عائشة تقول: وكان يطعنني في خاصرتي فلم أتمكن من الحركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على فخذها. تقول: فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوحي إليه بآية التيمم فتيمموا وصلوا، فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني شرع التيمم بسبب هذه الحادثة. لعلنا نقف عند هذه النقطة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحييكم أيها الأحبة طلاب العلم رجالا ونساء حضورا وعن بعد في هذه الدورة المباركة التي تحمل اسم رجل من رجال العلم والدعوة الذين نهلوا من مناهل العلم التي قيض الله لها رجالا مخلصين من أول عهد السلف إلى وقتنا الحاضر، ينقل الخلف عن السلف سندا متصلا للقرآن والسنة. ومن أولئك الدعاء الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، الذي أتى إلى هذه المنطقة والتف حوله طلاب العلم المتعطشون إلى معرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة والخير من الشر. من أولئك الرجال الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله، الذي تحمل اسمه هذه الدورة المباركة في عامها السادس، وقد أخذتم منها ما يسر الله كالمحاضرة الافتتاحية وما مضى في هذه الليلة وما مضى في البارحة من الدروس العلمية، ونواصل معكم المذاكرة والمدارسة في فن من فنون علوم الشريعة، بل أعظم العلوم وهو العلم بكتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالعلم به علم بما أوجب الله جل وعلا لذاته المقدسة ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالقرآن الكريم فيه الخير كله، وهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين الذي من حكم به عدل ومن اهتدى به هدي ومن دعا به فقد رشد. ولا شك أن السنة الصحيحة هي الوحي الثاني، ولكل مادة علماء بيّنوا ما فيها من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يلم بها، ومن ذلك هذه المادة التي جعلت في هذه الدورة، وهي مادة أصول التفسير للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة الأبرار، واسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونبدأ من قوله رحمه الله تعالى: القرآن في اللغة يعني تعريف القرآن لغة وشرعا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا، أو بمعنى جمع تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى مد. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام.
هذا تعريفه في اللغة. قال: القرآن في اللغة، يعني في لغة العرب. ولغة العرب هي من المصادر التي يرجع إليها في فهم النصوص من كتاب أو سنة، ولهذا عني بها علماء الشريعة، فبها يعرف إرجاع الكلام إلى أصله. فتعريفه رحمه الله تعالى للقرآن قال: مصدر قرأ، يعني هذا مصدر، وهو فعل ماضي، ومضارعه يقرأ. هذا قرأ فعل ماضي، يقرأ مضارع، قرآنا هو المصدر. فهذا بمعنى تلا، ويأتي بمعنى جمع، فهو بمعنى المتلو، بمعنى المجموع. قرأ بمعنى المقروء، قرأ أي تلا بمعنى المتلو والمقروء. وتأتي بمعنى جمع بمعنى يكون مصدر اسم الفاعل، أي جامع، إما جامع للأحكام والأخبار، أو أنه مقروء أي متلو. قال: والقرآن في الشرع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن.
هذا تعريفه في الشرع. تعريفه في الشرع هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، تكلم به على الحقيقة لفظه ومعناه وحروفه. والمنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، وهو المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذا هو القرآن في الشرع. فهو كلام الله جل وعلا بدليل قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وهذا مما يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق، وبه يرد على من زعم أن القرآن مخلوق، كما أنه يفيد أنه أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، وفيه رد على الحلولية والاتحادية الذين يقولون بأن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. فهذه الآيات تفيد هذه المعاني العظيمة. قال: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة.
الله جل وعلا حفظ هذا القرآن بما هيأ له من الأسباب التي تم بها حفظه، فحفظه في التنزيل وحفظه في التبليغ، بلغه جبريل عليه السلام أمين الوحي سيد الملائكة على سيد الرسل عن رب العالمين، حفظ من هذه الجهات، حرس أن يتسرب منه شيء أو يتخلل إليه أو يتسلل إليه شيء، فالله جل وعلا حفظه. ثم بحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حفظه وتلقيه من الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة، وحرصهم على حفظه في الصدور وفي السطور. وقد كان عليه الصلاة والسلام تنزل الآية فيقول: ضعوها في سورة كذا بعد آية كذا وهكذا. كتب المصحف الشريف في العظام وفي السعف وفي الرقاع الجلود حتى أتمه الله جل وعلا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتبا يكتبون له الوحي، فحفظ القرآن من هذه الناحية، ولم ينسى شيء منه إلا ما أراد الله إنساءه نبيه صلى الله عليه وسلم. ما ننسخ من شيء، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله سبحانه وتعالى ثبت القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في البداية يعالج الوحي ويخاف أن ينساه، فقال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآن. حفظ القرآن من هذه الوسائل بهذه الأسباب حتى وصل إلينا كاملا، لم ينقص منه شيء ولم يدخل فيه غيره، فلله الحمد والمنة. قال رحمه الله تعالى: وقد وصفه الله بأوصاف كثيرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن المجيد.
جاء في تفسير هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهن على الصحيح، يعني السبع المثاني على القول الصحيح من أقوال المفسرين، أنها سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة. هذه السبع الطوال هي المقصود بالسبع في هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل المراد بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة، لأنها تثنى في كل ركعة وهي سبع آيات، فهذا من وصف القرآن وذكره بما هو فيه من الجمال والكمال والحفظ والتمكين والهداية للخلق لمن أراد الله هدايته به. قال: والقرآن المجيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى:
هذه الآيات تستوحي من كل آية ما تدل عليه من المعنى، فقوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهو بركة في كل مجال من مجالات الحياة الدنيا أو الآخرة، بركة على المؤمنين في حياتهم، في معاشهم، في معادهم، مبارك في لفظه وآياته ومعانيه وأحكامه وقصصه وأخباره ووعده ووعيده، وكذلك كريم. ولا شك أن كلام الله جل وعلا تابع لذاته، فالذات المقدسة موصوفة بكل صفات الكمال، والقرآن من صفات الله جل وعلا، من صفاته الذاتية الفعلية. الكلام صفة ذاتية فعلية، فهو أزلي اللفظ، يعني حادث الآحاد، فالكلام ثابت لله جل وعلا أزلا وأبدا، وهو يتكلم متى شاء بما شاء. فالقرآن من صفة الله جل وعلا، أوصافه كلها تابعة للموصوف به، وهو الله جل وعلا. قال: لو أنزلنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
يعني تأثيره في الجمادات لو أنزل عليها لتأثرت به، وهذا فيه إشارة إلى قلب الإنسان الذي قد يكون من قلوب العباد ما هو أشد قسوة من الحجارة، كما قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق منه لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذا كان هذا وضع الجماد، بل الجماد الصلب، لو نزل عليه القرآن كيف يكون؟ فما بال قلب العبد الضعيف المكون من لحم ودم أقسى من هذه المادة الصلب؟ وما ذلك إلا بتأثير الأشياء التي دخلت على الفطرة. القلوب يخلق، خلق الله الخلق على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه الأسباب التي أثرت في القلوب حتى أصبح القرآن لا يؤثر فيها والعياذ بالله. فمن نفع الله نفعه الله بالقرآن خشع قلبه واتصف بهذه الاستكانة والتذلل لله جل وعلا، لأنه يتلو كتابه ويتدبر أحكامه. هذا فيه إشارة إلى أنه يجب على المؤمن أن يدرب قلبه على الخشوع والخشية إذا قرأ القرآن، أن يقرأه بقلب حاضر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
يعني هذه تصفية للخلائق. القرآن يزيد الذين اهتدوا هدى ويجلي أحوال المنافقين الذين في قلوبهم ريب وشك، تظهر أفعالهم لأنها لم تتفق مع هداية القرآن ودلالته، لم يصل إليها القرآن، نزل على قلوب غلف. فانظر كيف يعني نفع الله به أهل الإيمان: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المنافق قد تنزل عليه الآية ما يستفيد منها، لأن القلب معرض عن تدبر الآيات وتفهم الأحكام. فهذه الآيات التي استشهد بها المصنف رحمه الله في هذه المعاني العظيم، كل آية تدل على حكم من الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.
القرآن للنذارة والبشارة، فهو ينذر الله جل وعلا به على لسان رسوله وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ينذر به من بلغه من عالم الإنس والجن، بمعنى أنه تقوم عليه الحجة، وأنه إن قبله فله الوعد الذي جعله الله جل وعلا لمن آمن بهذا القرآن، وإن أعرض عنه وصد عنه في نفسه وغيره فإنه يكون إنذارا له وتخويفا ووعيدا كما مضى مع الأمم الماضية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
القرآن سلاح، سلاح للمؤمن يقارع به أهل البدع والأهواء والخرافات من ملاحدة ومشركين وصوفية وجهمية وخوارج ومعتزلة وشيعة إلى غير ذلك من الطوائف التي ضلت عن الطريق الصحيح. فهو سلاح للمؤمن يهتدي به ويستضيء بنوره ويتقي به شر الأشرار، يتضح له طريق كل مضل فيجتنب تلك الضلالة ويحذر ذلك الضال الذي يدعو إلى ضلالته ويحذر منه. لكن هذا لابد من فهم القرآن على أيدي أهله الذين أخذوه خلفا عن سلف على فهم السلف رحمهم الله تعالى، ما يكون يعني من كتب المبتدعة، لأن القرآن مائدة قد يجد صاحب اللغة فيها بغيته وصاحب البلاغة بغيته وصاحب القصص بغيته وصاحب الوعد والوعيد والأحكام الشرعية إلى غير ذلك، لكن من أراد الله به خيرا وفقه للمعنى الصحيح من القرآن فنفعه به ونفع الله به غيره. ومن لم يعلم الله فيه خيرا أوقع في قلبه الشبه والشهوات فاتبع ما تشابه من القرآن، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالقرآن هذا مائدة عظيمة، من أراد منه الخير وجده ومن أراد الشر فضحه، لأنه لا يمكن أن يستدل بكلام الله على غير ما يتضمنه من المعنى الصحيح إلا أن يحرف أو يؤول إلى آخر ما يفعله أصحاب المناهج الضالة، قد يستدل بالآية على غير وجهها الصحيح، يستدل بها على ما يريد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله.
دستور، دستور يعني للحكم والتحاكم ولمعرفة أخبار الأمم الماضية وما حل بهم ولمعرفة أخبار القيامة وما يجب على الإنسان أن يفعله، أخبار العقائد العقيدة الصحيحة ودعوة الرسل إليها وما يضادها من الشرك والإلحاد والبدع المكفرة. فالقرآن تبيان لكل شيء، تبيان للعقيدة وتبيان للعبادة وتبيان للمعاملات وللأخلاق والسلوك، لكنه لا بد أن يكون يستفيد الإنسان من السنة ليفهم القرآن. أما الذي يقول يكفي القرآن والسنة لسنا بحاجة إليها لأن دلالتها ظنية فهذا ضال يجب الحذر منه. السنة مبينة ومفسرة للقرآن، ولولا السنة ما عرف كثير من أحكام القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والله جل وعلا أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليبينه للأمة بالسنة الصحيحة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول: ما وجدنا في هذا القرآن من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وإنما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أحل القرآن أو الله جل وعلا في كتابه، وأنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله في كتابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن أراد أن يفصل السنة عن القرآن فهذا داع إلى شر وداع إلى ضلال، وعنده شبهة. من سمعه يقول هذا متمسك بالقرآن، وهو يريد أن يعطل القرآن من أحكامه وما يجب أن يفهم منه ويعمل به. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
الفرقان لأنه فرق به بين الحق والباطل، فرق به بين التوحيد والشرك، بين الخير والشر، بين الهدى والضلال، فهو فرقان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
يكفيهم هذه الآية، يكفي القرآنيين هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى، يعني عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذا وعيد، دعهم فسيكون المقام بين يدي الله جل وعلا. ولهذا فإن الله جل وعلا يتولى من ضل بعد حياته صلى الله عليه وسلم ويبين حاله، كما أخبر عليه الصلاة والسلام الورود على الحوض، قال: إنه ليرد علي رجال من أمتي أعرفهم حتى إذا أويت لأناولهم طلع رجل بيني وبينهم فيقول: هلم، فأقول: إلى أين؟ فيقول: إلى النار. فأقول: لماذا؟ قال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا. الحاصل أن الله جل وعلا أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبطاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والآية الثانية:
أحسن الله إليكم. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
هذه الآيات تدل على مكانة السنة أيها الأحبة، تدل على مكانة السنة من الإسلام. وأنه لا يمكن للإسلام أن يستقيم إلا بما ثبت عليه من القرآن والسنة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن
نزل القرآن أول ما نزل للنبوة بالنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليه جبريل وهو بغار حراء كما هو معروف في بدء الوحي. فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد، ضمه ضمة شديدة ثم أرسله، ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لم يسبق لي أن قرأت القرآن. فضمه الثانية والثالثة ثم قال له بعد ذلك: اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذه الخمس الآيات من سورة العلق نبئ النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 من عمره. فرجع إلى خديجة يرجف بها فؤاده، فقال: زملوني زملوني. ثم قص على خديجة رضي الله عنها ما رأى، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الخير. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن عمها، فقالت: اسمع من ابن أخيك. فسأله ورقة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ورقة، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. قال: أو مخرجيهم. قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا آذاه قومه. ثم فتر الوحي، يعني استأخر أياما حتى نزلت الآيات الخمس من سورة المدثر بالرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فصعد جبل أبا قبيس ودعا: يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمع حوله بطون من قريش، فقال: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم فتر الوحي أيضا فترة بعد ذلك. فهذا أول ما نزل من القرآن للنبوة وللرسالة. قال: والذي نزل بالقرآن.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
هذا هو الرسول الملكي على الرسول البشري. والله جل وعلا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهل سيختار للرسالة من ليس بقد كمله جل وعلا بصفات الكمال من القوة والأمانة والكرم والطهارة والصدق والوفاء والأمانة؟ وهكذا جبريل الرسول الملكي على الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأشرف الرسل. فالرسالة محفوفة من رب العالمين إلى أن وصلت إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهي محفوظة بحفظ الله جل وعلا. ومن زعم أنه حصل فيها تغيير أو تبديل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كيف يعدل جبريل عليه السلام بكلام الله لا غير من أرسله إليه؟ هذا يفهم بالعقل، فما بالك بالوحي والقرآن والسنة. فلما عرف بعضهم بأن وهؤلاء هم الإمامية الشيعة الغلاة، لما عرفوا أن هذه المسألة مرفوضة، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالخلافة لعلي، أرادوا أن يجعلوا مدخل مخرج ثاني، وكلا المخرجين ليس لهم فيها إلا أن الله جل وعلا أخزاهم وقذف في قلوب العباد بغضهم إلى يوم يلقونه. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة.
هذا من الأدلة على عظمة القرآن، لأن الله جل وعلا اختار له ممن يحمله عنه أو يبلغه إلى خلقه خير الخلق في الملائكة وفي البشر. جبريل عليه السلام من الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم من البشر، فهذا يدل على عظمة القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأول من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والرجز فاهجر. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك.
جاءه الحق يعني جبريل عليه السلام. نعم. أو الوحي الذي نزل به جبريل.
فجاءه الملك فقال: اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر.
نعم.
وثمت آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة.
يعني إذا قيل هذا أول ما نزل من القرآن، قد يكون في أحكام الصلاة، قد يكون في أحكام العقيدة، قد يكون في أحكام يعني شيء معين من الأحكام التي تضمنها القرآن، فيقال هذا أول ما نزل، يعني في هذا الباب من أبواب العلم. لكن بالنسبة للوحي، عرفنا أنه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة العلق وصدر سورة المدثر، الأولى للنبوة والثانية للرسالة. وهذا من كلام الشيخ رحمه الله أن الأولية هذه تكون نسبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت. جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت. فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. وأنزل علي: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما أنزل بعد فترة الوحي، أو أول ما أنزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
أقول يعني حتى بالمفهوم، كون النبي صلى الله عليه وسلم نودي بيا أيها المدثر، ما السبب حتى أنه تدثر؟ أليس رجع إلى خديجة يعني يرجف بها فؤاده وقال: دثروني دثروني، زملوني زملوني، من أثر الوحي الذي نزل بأول سورة العلق؟ فأول ما نبئ به اقرأ، وأول ما أرسل به المدثر. فجابر رضي الله عنه حكى هذا الحديث، لكن هذا الحديث كان تابعا لما حصل قبله من النبوة بأول سورة العلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات. فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين، وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. القسم الثاني سببي وهو ما تقدم.
هذا القسم الأول ابتدائي، يعني لم يكن له سبب ترتب نزول الآية عليه، وإنما نزلت هذه الآية في شأن من الشؤون، في بيان بعض أحوال بعض المنافقين. ثم رد الشيخ رحمه الله الكلام أن الآية نزلت في ثعلبة ابن حاطب ابن بلتعة رضي الله عنه، هذا ليس بصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب إما سؤال يجيب الله عنه مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم لا.
الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه السؤال إما على سبيل الاستفسار أو على سبيل التعنت، يسألونك عن الأهلة، يعني ما السبب الهلال يبدو ضعيفا ثم يكبر ثم يعود صغيرا، سألوا عن التغير هذا، فأجابهم الله بما هو أولى أن يسألوا عنه، قل هي مواقيت للحج، قل هي مواقيت للناس والحج، فهي مواقيت للبيع والشراء، للإجارة، للرهن، للمعاملات، وكذلك للعبادات، للحج وللصوم وللزكاة. هذا يعني من أجل ذلك يبدأ الهلال ثم ينتهي لفترة زمنية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أو فعلي.
هذا يعني بيان حالة من الأحوال التي عليها المنافقون أو بعضهم، فتنزل الآية لبيان الحكم في هؤلاء، كما كان في غزوة تبوك حصل من بعض المنافقين هذا الكلام، قال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا، يعني عندهم شراهة في الأكل، ولا أكذب ألسنا، حديثهم يعني كل كذب، ولا أجبن عند اللقاء، إذا لاقوا العدو نهزم. فقال له أحد الصحابة كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبق. فهذا بيان يعني هذه الواقعة، هذا من أسباب النزول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الآيات. فوائد معرفة
هذه المجادلة هي قول بنت ثعلبة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكي حالها من زوجها، تقول له يا رسول الله نثرت له بطني فلما كثر عيالي ظهر مني، فإن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، فإلى الله أشكو حالي. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبين كفارة الظهار. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي قد وسع سمع جميع الأصوات، إن المجادلة في ناحية البيت، وإنه يخفى علي كثير من كلامها، والله قد سمع قولها. هذا السبب نزل فيه بيان كفارة الظهار. كفارة الظهار على الترتيب، وهي عتق رقبة إن لم يستطع، فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة. بيان واحد: بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع، فينزل الوحي مبينا له.
وهذا يجب على طالب العلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة، في هذه السنة. إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه فليتق الله عز وجل ويقول: لا أعلم. يتوقف عن الإجابة حتى يذاكر أو يسأل زميلا له، أو يحيل على من هو أعرف وأعلم. هذا ليس من العيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية.
هذا من الأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يقول على الله بغير علم، أو يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم، فيقول كذا حلال أو حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى تلقى إلى أولهم فيحيل على الذي بعده إلى الذي بعده حتى تصل إلى الأول، وهذا كله خوف من الفتوى أو التجرؤ على القول على الله بغير علم. ينبغي لطالب العلم أن يتثبت فيما يقول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنزل الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في اعتذارهم وفي حلفهم بالله عز وجل. فصدق الله جل وعلا بما أنزل من القرآن زيدا الذي أخبر بما سمع من عبد الله بن أبي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: 2
بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون.
نعم.
ثلاثة:
هذا يعني من العناية من الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، فإنه قد قال المشركون لولا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش يعني يجلس يعني مفرقا هكذا؟ القرآن نزل على فترة 23 سنة مدة يعني تنزل الوحي، ولله في ذلك حكمة. أولا لتثبيت القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ليتمكن الناس من العمل بالتكاليف الشرعية. لو أنزلت الواجبات في يوم واحد هل يستطيع ذلك؟ نزل تحريم الخمر على مراحل، وكذلك العبادات كالصوم كان في البداية على كذا وفي النهاية يعني. فالتشريع ليس على الأهواء، وإنما هو على حكمة الله جل وعلا ومقتضى رحمته بالمكلفين. فهذا من العناية بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثالث: بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كربتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بطلبه وأقام الناس على غير ماء.
أقام الناس معه. نعم.
وأقام الناس
يعني مكثوا في مبيتهم الذي باتوا فيه. نعم.
وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير:
نعم،
ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا.
يعني تشريع للأمة كلها. ما سبب يعني مشروعية التيمم؟ هي هذه الحادثة وهذه القصة. قال الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لما شكى الناس إلى أبي بكر وقالوا: انظر إلى عائشة كيف يعني أمسكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي ليس فيه ماء، وقف الناس معه فأصبحوا على غير ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فجعل يعاتب عائشة، تقول: وكان يطعنني في خاصرتي فلم أتمكن من الحركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على فخذها. تقول: فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوحي إليه بآية التيمم فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني شرع التيمم بسبب هذه الحادثة. لعلنا نقف عند هذه النقطة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.